الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 13 من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة. الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة. يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة، كذا في الفتح. وأحكام الاستحاضة غير أحكام الحيض، فالحيض يجب على المرأة أن تترك الصلاة والصوم، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها فيها. وأما الاستحاضة فيتعين عليها الصلاة ويجوز لها الصوم ويجوز لزوجها أن يعاشرها. ودم الاستحاضة دم طاهر، ودم الحيض دم نجس. ودم الاستحاضة كغسيل اللحم أو إلى الحمار أو إلى صفرة وخدرة، وقد يكون له رائحة لكن ليست بالنتنة، بخلاف دم الحيض فهو إلى السواد يعرف، وفي رواية يعرف أي له رائحة. ودم الحيض يتجلط، ودم الاستحاضة قد لا يتجلط. والحيض علامة على بلوغ المرأة، وقد تبلغ بغير الحيض كبلوغ 15 سنة أو الاحتلام. واختلفوا في الإنبات، إنبات الشعر في العانة هل هو حد وعلامة على البلوغ؟ جاء في قصة القرظي فكانوا يكشفون فمن وجدوه قد أنبت قتلوه. وليس في الحائض نجس إلا الدم وموطن الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ناولين الخمرة؟ قالت: إن خمرتك ليست في يدك. والناس مع الحائض 3 أصناف: اليهود يغالون حتى لا يؤكلونها ولا يجامعهن في البيوت، والنصارى لا يبالون حتى لربما عاشروهن مع الحيض، وأهل الإسلام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعلوا كل شيء إلا النكاح. وعرق الحائض طاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض نسائه ونام معهن في الخميلة. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا هناد هو ابن السري، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وعبده وهو ابن سليمان الضبي وأبو معاوية. هو محمد بن خازم الضرير. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء أن اللاتي حضن في زمن النبي استحضن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة أو 7 نسوة. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي لا ينقطع الدم، أفأدع الصلاة؟ لأنها قد علمت أن الحائض تترك الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عرق، يعني الذي تشكينه ليس بحيض وإنما هو عرق انفجر فخرج منه الدم، وليست بالحيضة، أي المعهودة التي توجب ترك الصلاة والصيام. فإذا أقبلت الحيضة التي قد علم وقتها أو علم وصفها، هذا في حق من يا أخوة؟ ركزوا معي، لأن هذا الباب من الأبواب العويصة. فإذا أقبلت الحيضة، أي حيضة؟ التي عرف وقتها، امرأة تحيض من يوم 24 إلى يوم 30 من الشهر، أو عرف وصفها، كان الدم على ما ذكرنا لكم دم استحاضة، فلما جاء الحيض ظهر الدم كما جاء في الحديث فإنه دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف يعني له رائحة. لكن إذا لم يكن ثمة وقت تعلم به حيضتها، ولم يكن ثمة وصف تعلم به حيضتها، هنا هو الإشكال، سيأتي بيانه في حديث حمنة، مع أن الصحيح أن حديث حمنة ضعيف ويحسنه الإمام أحمد والبخاري كما سيأتي. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الغسل أي غسل؟ غسل دم الحيض وليس غسل دم الاستحاضة، لأن بعضهم ظن أن هذا الغسل لكل صلاة في الاستعاضة كما في البخاري ثم اغتسلي وصلي، ظنوا أن هذا الحكم لماذا؟ اغتسلي للصلاة، وهذا ليس صحيح، وإنما المعنى اغتسلي من الحيض ثم صلي ما صليت من الصلوات. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه الزيادة الصحيح أنها مدرجة من قول عروة وليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض أهل العلم يرجح أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال وفي الباب عن أم سلمة أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وفي لفظها وفي لفظه أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. ايش هو الاستثفار؟ الحفاضات. الاستثفار أن تعمل لها حفاضة بحيث لا يسيل الدم. قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها أي طهرها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. هذا على القول بأن الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أقدمه لكم أنه لا يلزمها غير الوضوء. أيضا ليس لكل صلاة، كلما أحدثت، وهذا الدم دم الاستحاضة ليس بحدث في حقها لأنها في حكم صاحبة السلس، مفهوم؟ رجل عنده سلس بول نزل منه بول، هل انتقض وضوءه؟ لا، لكن لو حصل منه الفساء والضراط انتقض وضوءه. فكذلك المستحاضة لا نحكم عليها بنقض الوضوء إلا بنقض غير الدم السائل. قال رحمه الله باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله بن أبي وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف عن أبي اليقظان عثمان بن عمير ضعيف يغلو في التشيع عن عدي بن ثابت صدوق ورمي بالتشيع عن أبيه ثابت الأنصاري عن جده وهو ابن قيس بن الخطيم مجهول حال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي. الحديث ضعيف والحكم عليه تدع الصلاة أيام أقرائها، لكن هنا القرء جعله الحيض، والصحيح أن القرء الطهر. وهذا من الألفاظ المشتركة. الصحيح أن لفظة القرء مشترك بين الحيض والطهر. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. لا، هذا الحكم ليس قد قدمنا، الحديث ضعيف والحكم خلاف على غير ما قلت سابقا، سبق لسان ما تقدم. وتصوم وتصلي، تصوم وتصلي، نعم. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد علي ما اسمه فلم يعرفه محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، أي وليس بواجب، وهو قول الجمهور. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزاءها. الجمع من باب رفع الحرج عنها، ومن الحرج عند جمهور العلماء أنها لا تغتسل لكل صلاة، يشق عليها، فتغتسل للظهر والعصر، ثم تغتسل للمغرب والعشاء، ثم تغتسل للفجر. لكن قلنا لكم بأن إلزامها بالغسل ليس بثابت. قال رحمه الله باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وبالسند المتصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي ثقة قال حدثنا زهير بن محمد التميمي حدث بالشام فكثر غلطه قال حدثنا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة كان يسمى أسد قريش عن عمه عمران بن طلحة مجهول ذكره ابن حبان في الثقات ولا عبرة بذكر ابن حبان عن أمه حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة يعني استحاضة شديدة بحيث لا تميز شيء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها أي ماذا يعمل ما الواجب علي فيه العودة إلى أهل العلم وسؤالهم فقد منعتني الصيام والصلاة لظنها أن الاستحاض لها أحكام الحيض قال أنعت لك الكرسف القطن يعني دلها قال لها اعملي كرسف قطن وضعيه في موطن الدم يتوقف الدم قالت هو اكثر من ذلك يعني يسيل سيلان فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي اي ضعي لك قطعه لباس كبيره وضعيها على المحل بحيث تمنع سيلان الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا بحيث لا يظهر قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا يعني يسيل سيلا بشدة الثج أفضل الحج العج والثج الثج كثرة الدماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم بشأنك عزيمة ورخصة فقال إنما هي ركضة من الشيطان هذا قد يقع بعض الحيض عبارة عن ركضة من الشيطان يؤذي المرأة ويشغلها وبعضه ربما لجرح نزل بها وبعضه لضعف في جسمها لا سيما من تكرر منها الإسقاط يقع منها النزيف كثيرا. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، هذا في من علمت أيامها، مفهوم يا أخوة؟ هذا في من علمت أيامها، لأن أغلب النساء تحيض 6 أيام 7 أيام، لكن إذا هي ما تعلم الأيام كيف تفعل؟ تتحيض من أول الشهر، قد تكون الحيضة في آخر الشهر، قد تكون الحيضة في وسط الشهر. ثم اغتسلي، أي للحيض وليس للصلاة، بعد 6 أو 7 أيام. فإذا رأيت أنك قد طهرتي شرعا لا حكما، الطهر هنا شرع ولا حكم؟ شرعا، طهرت شرعا، أما الحكم الله أعلم. واستنقعتي أي عوفيتي، وفي نسخة واستيقنتي، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة على قدر التحيض. إن كانت قد تحيضت 7 ليالي تصلي 23، إن كانت قد تحيضت 6 ليالي تصلي كم؟ 24. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا يسمى جمع صوري، لأنها تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها، بينما الجمع غير الصوري أن تصلي العصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر في وقت العصر. ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويتي على ذلك، لأن الاستحاضة مرض والمريض يجوز له الفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إلي، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق: في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، كأنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيدة. وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، يعني أول ما بلغت ورأت دم وإذا بها مستحاضة، لا تعرف أيام ولا تعرف أوصاف، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة. حديث حمنة جعله على ماذا يا أخوة؟ على الغالب. وفعي ذهب إلى أقل وقت تحيضه المرأة، فالمستحاضة غير المميزة عند الشافعي كم تتحيض؟ 24 ساعة، وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إذا أراد. لكن عند الجمهور كم تتحيض؟ 6 أو 7 أيام. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ بن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم: منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة. والصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره، وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين في رسالته الدماء الطبيعية للنساء، وذكر في ذلك الموطن أن هذه المسألة من أكثر المسائل المتشعبة بين العلماء لأمور: الأمر الأول أن النساء تختلف في هذا الشأن، الأمر الثاني أن هذا من شأن النساء، الأمر الثالث أن كثير من النساء لا يحسن الوصف لما لحقهن، الأمر الرابع أن الرجال قد لا يطلعون على هذا الأمر، الأمر الخامس أن الدماء تختلف وأحيانا تضطرب اضطرابا يشكل حتى على من لديه بصيرة. قال رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وابن سعد بن الحارث الفهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش، بعضهم لما وجد اسم أم حبيبة ظن أنها أم المؤمنين، والصحيح أنها بنت جحش، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قال: وبنات جحش 3: زينب أم المؤمنين، وحمنة، وأم حبيبة. قيل: إنهن كن مستحاضات كلهن. وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن 3 مستحاضات فهي زينب. وقد عد العلماء المستحاضات في عصره صلى الله عليه وسلم فبلغنا 10 نسوة انتهى. قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. قد تقدم الكلام عن هذا، إيش معنى فاغتسلي ثم صلي؟ اغتسلي للحيض. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا موقوف عليها، هذا موقوف عليها. قال الشافعي: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيها أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، وكذا قال سفيان بن عيينة. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال النووي رحمه الله: أعلم أنه لا يجب على المستحاض الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ثم ذكرهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن معاذة العدوية بنت عبد الله ثقة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت كالمنكرة عليها، لأن هذا قول طائفة من الخوارج. قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء، فدل على أن الواجب على المرأة فقط قضاء الصيام لا قضاء الصلاة، ولو كان قضاء الصلاة واجبا لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، الاختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا محل إجماع بين أهل العلم. قال: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن. هذا قول جمهور العلماء. والصحيح أنه يجوز للحائض والجنب والمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. فقال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحاج يدعو ويذكر ويقرأ القرآن وغير ذلك. قال: في السند المتصل حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. إسماعيل بن عياش إذا روى عنه الشاميون فروايته صحيحة، وإذا روى عنه غير الشاميين فروايته ضعيفة، والراوي عنه هنا بغدادي. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث منكر لا يثبت. قال: في الباب عن علي قال: أفضه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم نكن جنبا، رواه الخمسة، وفيه عبد الله بن سلم غير محتج به. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن حسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. المهم الحديث ضعيف وعليه الجمهور، والصحيح خلاف ما ذهب إليه الجمهور. قال: باب ما جاء في مباشرة الحائض. المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، لكن يجتنب موضع الدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تأتزر، ولا بأس أن يبقى معها يداعبها حتى ولو أنزل لا يضره، يجب عليه الغسل. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني من لمس البشرة الرجل ببشرة المرأة. وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع لكن ليس المراد هنا. قال: متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال: في الباب عن أم سلمة وميمونة وكلاهما في الصحيحين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لو كانت نجسة ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن النجاسات بل عن المستقذرات. قال: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. يعني مؤاكلة الحائض تأكل أنت وهي على صحفة واحدة وتشرب من إناء واحد، وسؤرها تأكل من بقاياها أو تغتسل أو تتوضأ من بقاياها ما لم يكن فيه دم حيض، هذا هو الصحيح. قال سند المتصل حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري. تعرف أحد من العلماء كذب عبد الرزاق الصنعاني؟ عندك يا صنعاني هذا العنبري؟ نعم، ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية حرام بن حكيم بن خالد الأنصاري وثقه دحيم عن عمه عبد الله بن سعد شهد فتح القسطنطينية صحابي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. خرج ابن ماجه وأحمد الدارمي وفي صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. قال في الباب عن عائشة وأنا سمى حديث عائشة فأخرجه مسلم كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعت وأشرب الشراب. الحديث وأما حديث أنس فأخرجه مسلم إن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء إلا النكاح. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن قريب وهو قال عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا بفضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. الصحيح أن الكراهة للتنزيه وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل بماذا ربما توضأ بفضل بعض نسائه. قال رحمه الله باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد يعني يجوز لها أن تدخل المسجد لأنها ليست بنجسة إذا دخل بعضها دخل كلها. ثم تلك المرأة التي كانت تقم المسجد وتنام في المسجد الغالب أن النساء يحضن. وعليه بواب البخاري في صحيح باب نوم الحائض في المسجد. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيدة عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة السجادة التي يسجد عليها إلا أنها صغيرة. قالت قلت إني حائض ظنت أنه لا يجوز لها ذلك. قال إن حيضتك ليست في يدك وأيضا ليست في رجلك وأيضا ليست في جسمك. حتى الصحيح يا أخوة أقولها أنها لو دخلت تعتكف ثم حاضت إن أرادت أن تبقى بقيت وإن أرادت أن تذهب ذهبت لكن ليس بواجب عليها أن تخرج من المسجد. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قالوا في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. أما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. قال باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. المراد بالكراهة هنا التحريم وهو المشهور عند السلف. قال في السند المتصل قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن من الحيض فإذا تطهرن اغتسلن. لا يجوز أن يأتيها بمجرد انقطاع الدم. قال في السند المتصل حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد أخو مع الله بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم ضعيف عن أبي تميم الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد الدارمي. الحديث بهذا السند ضعيف وقد جاء النهي عن إتيان الحائض في القرآن والسنة وعن إتيان المرأة في دبرها. الأدلة دالة على المنع من ذلك وتحريم ذلك. والنهي عن إتيان الكهان وأن من صدقهم كفر حديثه عند البزار عن جابر وجاء عن ابن مسعود وجاء عن عمران بن حصين يشهد بعضها لبعض. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرى عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التقليد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر به بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميم الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. والصدق سيأتي أنه ضعيف. الصدقة سيأتي أنه ضعيف. قيل لشعبة كيف قد حدثت به قال كنت مجنونا فصحيت. خلاص إذا كان شعبة يرى أنه لما حدث به كان مجنونا لماذا نأخذ بالحكم؟ أما أنا أرتاح لإعلان المتقدمين إذا جاء نأخذ به ونرتاح وليس على إطلاق. إذا وجدنا شواهد نقول بالشواهد لكن مثل هذه الأحكام طيبة. بقي لنا درس واحد إن شاء الله في الطهارة. ما أبرك هذا الكتاب. إلى هنا بارك الله فيكم.